حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شيء بيستوي.
من عرفتك وانتي هاي رمسج، أنا انصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انتي فيك وسواس، ما فيك إنان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم النفس فضاحة من إذاعتكم الأولى 107.4 من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. بنكون وياكم عبر الأثير طول أيام الشهر الفضيل شغلات ما تعودنا، ويا الدكتور جاسم المرزوقي الأخصائي النفسي، بنعالج وياه في كل حلقة موضوع بكل شفافية ومهنية، نضمن لكم الوصول لنتائج إيجابية وجوبة للأسئلة اللي ممكنها تخطر في بالك بخصوص صحتنا النفسية في مواضيع وايد طول أيام الشهر الفضيل، خصوصاً أن بعض العرب عندهم موضوع مرتبط بسؤال: هل بمر عند دكتور نفسي عشان يحل مشكلتي ولا أني بديت أستويها بصاحي؟ الجواب هني بيكون أنك أنت محتاج تمر على الدكتور وتحط دائماً في بالك أن الناس اللي تمر عند الدكتور تراهم مبميانين وهم صاحين، ولكنهم محتاجين حد يسمعهم ويشوف تصرفاتهم، لأن لو طنشتوا اللي فيكم بيزيد عليكم ويدخلكم في دوامة أنتوا في غنى عنها. كل هاي الأمور والمفاهيم اليوم لازم تتعود عليها عشان صحتك النفسية أهم شيء. مستمعينا، اليوم الأخبار تنتشر بسرعة بين العرب، وساعات نزيد من الرمس عليها ويحطون عليها مثل ما نقول بهارات بس عشان يكون الخبر أو السالفة مشوق أكثر للناس، وتم عقبها العرب تتخبرك عنها حتى لو كانت الإضافات اللي زادوها غلط، والناس بتجلب العلوم يمين ويسار مرات يكون لمصلحتهم. وكم من شخص اليوم انت مريت عليه وشفته في السوق يشتري وبي بيقول لك والله انه اشترى هالشيء بمبلغ الفلاني، يكون المبلغ مسوي عليه خصم بس عشان انت ما تحسده، ومن الطرف الثاني بتي وبتشوف شخص شاري شيء بمبلغ معين وبيزيد على سعره فوق السعر بس عشان يخقع العرب اللي موجودة. الخلاصة من هني بنقول أن الناس ليه بتزيد في السعر ولا أنها بتنقص في السعر، نسوا أن الرازق الله رب العالمين وأن الأمور كلها بيد الله. الرزق مستمعينا ما بالفلوس والجاه والرزق، رزق بالصدق والوفاء والإخلاص، بعيد عن الكذب والتزوير في الأمور. الإشكالية هني أن أغلب الناس الكذابة ينفضحون، لو مو باليوم ترى باكر بينفضحون. ولدها من ها كله انك تحرج عمرك واللي حولك بتصرفاتك. وبخبرك شيء مستمعنا، تراهم يدرون انك تجذب عليهم وتطيح من عينهم عقبها. مستمعينا، الكذب يتنافى ويا ديننا، وترى الادله وايد سواء من الكتاب الله او من السنه، والايمان يخلي العرب الصادقه سمحه وكلامهم وسمعتهم بين الناس طيبه. والعرب اللي تزيد من العلوم وتجذب ما حد يبقى يجلس وياهم ولا انه يسمع رمستهم. ولا تنسى مستمعنا ان الملائكة اليوم تسجل افعالنا وكلامنا اللي نقوله، ويقولون الاخصائيين النفسيين ان الكذب من ابرز الامور اللي تخلي الانسان يفقد الثقة بنفسه، لانه دوم بيكذب وهالشي بيخليه خواف وجبان وما بقادر حتى انه يقول الصدق في وقته، ولو لاحظتوا بيكون كله متوتر بعد. ومن هني عرفوا ان الشخص من يبدأ اول كذبة في حياته ترى بيكمل في هاي الكذبة، لأن الدرب اللي مشى عليه كله غلط. وإذا الناس عرفت أنه كذاب في يوم بيعرفون أن حياته كلها غلط. فرأيكم مستمعينا شو الحل؟ هل الحل في تصحيح الأمور؟ وهل الكذب يساعدك وينجيك من بعض الأمور؟ وما صار الوقت اللي لازم نحن نعرف فيه أن الشيء اللي الله كاتبه هو الشيء النافع حقنا؟ ويقول الله تعالى في الآية الثانية من سورة فاطر: مفاتيح الخير ومغاليقه كلها بيده، فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له ولا ممسك عنهم، صدق الله العظيم. الشخص اللي يجذب مستمعينا تعود على هالشيء، وساعات يجذب بلي سبب حتى لو انهم يدرون ان هالشيء من مصلحتهم. هل نحتاج اليوم ان نحن نجذب؟ الأجوبة هني بتكون ان نحن لازم نعرف ونفطن أن الأرزاق كلها بيد الله، وهو جابر القلوب ويعطي كل بني آدم نصيبه من الدنيا. الكذب ما بيخليك مشهور ولا بيكون لك مكانة في المجتمع بسبب هالشيء، وفي نوع ثاني اللي يجذب الكذبة ويصدقها، هاي اللي يألفون قصص من الخيال والمشكلة أنهم يصدقونها، وهاي اللي عندهم الكذب الأعمى. اليوم في حلقتنا مستمعينا ويستشار العلاج النفسي ومستشار جمعية النهضة النسائية بدبي الدكتور جاسم المرزوقي، بنعرف أكثر عن هاي الشخصية وكيف ممكن أن نحن نتصرف وياها. مرحبا بك دكتور.
الله يرحب بك على فضلة وحياك الله أختي سهلة.
حلقتنا اليوم مميزة وبنرمس اليوم عن الكذب. أول سؤال ممكن أن يخطر في بال أي شخص، أن هل الكذب يبدأ أسبابه من الطفولة ولا ممكن أن الشخص يتعلمه من يوم هو كبير؟
لا طبعا ممكن يبدأ من الطفولة.
كيف يبدأ من الطفولة؟
جميل. الكذب أول شيء إذا إحنا بس خلينا في البداية نعرف شو هو بالضبط حتى نحن نقول بأن كيف يبدأ من الطفولة. طبعا الكذب هو تزييف الحقائق سواء جزء منه أو كلها بالإجمال، وأحيانا ممكن البعض يختلق بعض الروايات أو القصص اللي في جزء منها قد تكون موجودة وبالتالي يطور علينا مثل ما نقول بلهجة المحلية حط بهارات عليه شوية، أو ممكن بالكامل يكون مش موجود وبالتالي ما له أساس. الأهداف فيها كذلك يلعب دور، ممكن يكون بقصد الخداع الكذب، يعني بقصد أنه يتحايل أو بقصد يعني المرح، وأحيانا مثلا يعني
السوالف،
أو أحيانا ممكن يكون لأسباب كثيرة مادية نفسية اجتماعية، وهو طبعا عكس الصدق. والكذب يبدأ في الطفولة أولا من خلال النهج اللي يتبعونه الأب والأم، والمشكلة اللي نحن دائما نقوله يبدأ من السلوك نفسه، الأب كنموذج والأم كنموذج. لما يكون جزء من منظومة تفاعلهم مع الوسط المحيط مالهم اللي فيه الأبناء عناصر أساسية يعتمد على، مثل ما نحن نقوله ترى هذا مو كذب، أنا ما قلت له السالفة أو حاولت أنا أمزح معاه، دائما يندرج تحت بغيت أنا أتغشمر وياه ولا أسولف وياه، أنا تحت هذه المضامين. لما ببتدي بتعامل بهذه الأسس والطفل لا شك أن في عنده مثل مسجل، يعني فيديو يسجل كل هذه المواقف اللي تحصل أمامه ويتخذ من المقربين منه، ولا شك الأب والأم هم أقرب اثنين له، فإذا كان يلاحظ عليهم هذه السوالف وتندرج تحت أنه هي سوالف وأنه مزحة فقط ليس إلا، هني الطفل راح يبتدي يتبع هذه السلوكيات تقليدا بالنماذج اللي موجودة حواليه.
مثل ما قال المتوصف مستمعين، إذا تبغى توالف سوي سوالف،
إذا تبغى توالف سوي سوالف، ولكن هني سوالف عن سوالف تختلف ترى بعد.
دكتور الكذبة البيضة وايد نسمع هالمصطلح، والله هاي كذبة بيضة ما علي بتمر، هل اليوم في خطر يوم واحد يقول والله هاي كذبة بيضة؟
شوفي يعني الشريعة، وأنا يعني مش متخصص في الشريعة، ولكن قال الحلال بين والحرام بين، الكذب كذب وهي ذكر حقيقة مزيفة سواء جزء منها أو كل منها. الأمر يتطلب مني أنا بإني أراعي هذه المسألة تماما، لأن هي مسألة ذمم، وبالتالي الكذب محرمة في كل الأديان ومكروهة ومنبوذة في كل الثقافات. وبالتالي إذا أنا بي بحجة أنه شو الدافع، مثل ما ذكرنا والله دافع فكاهي، بغيت أسولف، بغيت أتغشمر، ما يفيد، الكذب كذب. وبالتالي إذا أنت بديت تتعامل مع مثل هاي المعلومات على أساس أن هاي بيضة وهاي رمادية وهاي مدري شلونها، ففي الحالة هذه راح تصير مثل هاي التصرفات جزء من شخصيتي أنا، وبالتالي قد تتطور لشغلات كبيرة جدا. ذكرتيني أختي سهيل بموقف في الأثر وفي السيرة، يذكر أن في شخص من التابعين راح يعني يتعنى من الحجاز إلينا العراق حتى يوصل واحد من التابعين ويستوضح يعني صحة حديث شريف. يوم وصل عنده وينشد عن فلان، طلع هو صح، طلع هو الشخص نفسه رجع وما أخذ منه الحديث. ليش؟ يقول شافه بأنه قاعد يتحايل على البهيمة بطريقة ما أو بإظهار صوت ما، حط يعطيه علف وما عطى العلف، فقال أنا كيف أخذ صحة حديث من إنسان يتحايل على بهيمة. فلاحظي معي بأن الموضوع وايد مهم أن نحن ما نحدث فيه لبس ونلونه، نقول لا لا ترى هذا شيء طيب وما يخالف عليه وهذا كذب أبيض. إذا عززنا في أطفالنا مثل هاي المفاهيم فباكر الله يعينك على ما بيك.
مستمعين حشاكم الله على الناس الكذابة اللي موجودة حولكم. دكتور دائما يقولون أن السحر ينجلب على الساحر، متى الكذاب بينجلب عليه الموضوع؟
إذا بدأ يذكر أشياء لا ترتبط بالواقع بصلة، أو بدأ يذكر شغلات يعني العقل تنفيه، أو لا قدر الله كان موصوف بين العرب والناس بأن هذا ييب أخبار وما يتحرى الأخبار قبل ييبه، عندئذ كثير من هذه الأخبار لمن كتيبه راح ينقلب ضدك. أعطيك مثال بسيط جدا. اليوم الحمد لله عندنا الدولة تحدث نوع من التطور المستمر على نصوص القانون، فيمكن سابقا احنا ما كان في عندنا قوانين مرتبطة بمثلا التواصل الاجتماعي او العالم الافتراضي والالكتروني، فالحمد لله الجهات العليا بدأت تطور منظومة يعني القوانين في هذا الجانب. اليوم اذا انت ساهمت في نشر خبر في جروب من الجروبات دون ما تتأكد من صحته أصبحت أمام القانون أنت ملام، وقد يصدر بحق كثير من الجزاءات لأنك ساهمت في نشر خبر يسمونه الشائع، والإشاعات هي أخبار غير متأكد من صحته. فأنت لما تقوم بحجة أنك دائما يكون عندك السبق في نشر بعض الأخبار وتروح، فأنت هني ساحر تبغى تطلع فيها مثلا هذا هو البطل وتنشر خبر ويترتب عليه أضرار، عندئذ لا شك القانون راح يحاسبك، فراح ينقلب السحر على الساحر على سبيل المثال. وهلما جرى في مثل هذه الأشياء وجب الدقة والتحري عند تداول الأخبار أو عند نقل الأخبار، وإلا راح ينجلب السحر على الساحر.
دكتور دائما الشخص اللي يكذب ساعات يبي يحسن صورته قدام الناس ودائما تكون عنده دوافع ثانية، ولكن هالسؤال بنجاوبه عقب الفاصل، فمستمعين خلكم ويانا عشان نحن نعرف الشخص اللي يكذب عشان يحسن صورته شو هي دوافعه.
النفس فضاحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله. مرحبا يوسف، مرحبا بك على فضلة.
علومكم
قرب 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 مستريف مستريف بعد قرر قاطع الريال
أشوفه مو الميانة. الله أكبر.
يلا شباب مسيد.
رمضان في البلاد.
خبرتك أنا قلت لك
موضوع يخص الكل يعني، وهذا عمل خير إن شاء الله.
لازم نكلمهم.
لازم نتواصل وياهم يعني.
يعني إذا متواصل وياهم أنت بتعرف الحق، لكن إذا يقولك واحد
نعم
فلان قال لي
نعم. يلا نبدأ. بسم الله ويبدأ.
ما بدينا كم باجي كم
الحين طبعا
ما خلصت بس.
جاهز؟
بالبركة عليكم الشهر.
تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب بكم.
حظ من يقدر وياوي ويرحم كثير نعلم. الخير ما يسواه ساوي، لو بالدعاء لا بد يوصل. وصلت رسالة يقول راعي الرقم لآخر رقمه 622. صدق انه الخير ما يسواه شيء، ما خليت مكان في الدنيا ابا عالج عيوني والله ما رد، وتبرعت مبلغ يعادل 1% من المبلغ اللي صرفته على علاج عيوني. بفضل الله صحت. سبحان الله، تستاهل كل خير وتستاهل الشفاء وتستاهل الرحمة. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته. اللهم لا تردنا بعد الدعاء إليك خائبين، ولا عن بابك مطرودين، ولا عن وصلك ورؤيتك يوم القيامة محرومين.
زايد الخير ويوم طوعنا الدكتور عبد الله موسى كل يوم الساعة 5 المسيان عطول الشهر. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
عطيش قماش، قماش طيب، قماش زين، ما المودني الأول هذا قماش هو الأخري الأولي.
هذا الله يسلم.
لا طال عمرك هذا زين.
هاي الحصبة 3 رتين كان فيها دقة.
هاي الله راجل
ما يتقل. الحين 3500 4000
الله معك. خالف يا
أبويا بعمر. زين 4500.
هاي يا جماعه بياتي محمد القرقمان القماش برضه 1500
بينا بينا
كلكم راضيين
اصبر اصبر بشاور ناخذ انا اصبر
يلا شاور شاور خلص خلص
ناخذ
توكل على الله
تدقون تدقون زين انا ما ابغى عيونك
وين مفتاح ها مبارك
لك
مبارك لك
مبارك
لك مبارك لك
الاولى اماراتيه تراثيه وطنيه عندك خبر؟ أن خدمة الاتصال المرئي من الخدمات اللي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي بهدف التواصل عبر التقنيات الذكية لاستكمال إجراءات وإنجاز المعاملات وتمكن الخدمة المتعاملين من داخل الدولة وخارجها من التواصل المباشر ويا موظفي إقامة دبي لاستكمال المعاملات وتقديم كل المستندات في وقت قياسي ما يتجاوز 5 دقائق وما يحتاج يزور مراكز خدمات إسعاد المتعاملين.
عندك خبر؟ بالتعاون يا الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
حسن مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي، قلبي مقبوض، أحس شي بيستوي.
من عرفتك وانت هاي رمسج، أنا نصحت من دور لك دكتور من هذيل الدخاتر مال النفس.
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس ما فيك ينان.
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي.
ردينا لكم مستمعينا من عقب الفاصل في حلقة من حلقات النفس فضاحة. موضوع حلقتنا لليوم عن الكذب، وحشاكم الله مستمعينا عن أي شخص كذاب بيمر في حياتكم. قبل الفاصل سألنا الدكتور سؤال عن الشخص اللي يلجأ لتحسين صورته وبتحصله دائما يكذب، شو هي اليوم دوافع هالشخص اللي يكذب عشان يحسن صورته؟
ممتاز، احنا مثل ما ذكرنا بأن دائما في دافع وراء كل إنسان من أن يفعل فعل ما أو يقول قول ما، هذا الدافع يختلف من إنسان إلى آخر. ومثل ما أنت ذكرتي الشخص اللي فيه عنده، خلينا نقدر نقول في عندنا مصطلح في علم النفس نسميه الهوس. الهوس هو شيء يضغي علينا في ممارسة شيء ما بشكل وايد كبير، فبالتالي دائما أكون مثلا أرقد وأنش وأنا همي كله في القيام بهذا الفعل على سبيل المثال بشكل وايد كبير، فأنا عندي هوس أني أكون دائما في صورة جدا رائعة في عيون الناس اللي هم موجود دون يعني الأخذ بعين الاعتبار في الطريقة. فمثل ما يقولون العرب الغاية تبرر الوسيلة، فهو عنده هذا المنهج ماشي فيه بغض النظر عن الطريقة، ممكن يقوم بأي فعل، ممكن يقول أي قول فقط في سبيل تحسين الصورة، وبالتالي هني صار في عنده هم ودافع اللي هو تحسين صورته في عيون الناس، فهذا الدافع راح يولد عنده أن يقول كل الأشياء اللي تجعله محور اهتمام الناس أو رجوع الناس له أو ثناء الناس عليه، وبالتالي ممكن كل ما لقى نوع من التعزيز في الأقوال اللي هو يقوله اللي هي طبعا لا تمت بالصدق بسلة أو جزء منها لا يمت بالصدق بصلة، فهني شي يصير حصل معزز. المعزز اللي هو شنو؟ يعني انبهار الناس فيه، وكل ما انبهروبه قام يزيد وقام يزيد وقام يزيد إلى أن أصبح يعني الكذب جزء من تكوينه الشخصي.
مستمعين، هذا اللي دائما يقولكم اللي مسوي عمره محور الكون ويدور عرب دائما تعزز له. دكتور، إذا أنا عرفت اليوم أن هالشخص كذاب أواجهه ولا شو أسوي وياه بالضبط؟
شوفي، أعتقد بأن الإنسان، خلينا أخذ نمطين من الناس، في إنسان أنا مو متعود عليه الكذب ولكن ذكر لي معلومة تبين لي لاحقا بأن المعلومة اللي أعطاني إياها غير صحيحة. خليني أفترض إذا بننطلق من يعني محاور دينية ومن خلال حسن الظن أن الريال يمكن وصلت له معلومة غير صحيحة، يمكن نقل له كلام غير صحيح وإلى آخره. فإذا الشخص ما كنا متعودين عليه هذا الموضوع، أنا رأيي الشخصي بأنه ممكن نواجه هذا الإنسان ولكن مو بقدام الناس ولا قدام العرب، يكون بروحه، نتواصل معاه، نقعد معاه ونستفسر عن النقطة هذه، ولما نستوضح ونستفسر عن النقطة هذه ما يكون موضع اتهام ولكن يكون موضع استفسار، يا فلان تراني أنا وصلت لي معلومة أو عرفت، يحاول يتحاشى يعني الاتهام المباشر أو أنه في موضع يعني مساءلة. لا طيب هذا بالنسبة للشخص اللي احنا مو متعودين عليه، وبالتالي انا اشوف وايد مهم ان نحن نقول ليش حتى نحن نرتاح ونصل الى يقين في ان هل المعلومة اللي جتنا من فلان صحيحة ولا بظن انا في ظن السوء. لان هنا في حتى في القرآن يقول اذا اتاكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب لكن اذا شخص نحن متعودين عليه بانه كذاب، هذا شو
بتسوي
وياه؟ هذا شو بتسوين وياه؟ هذا طال عمرك احنا ما بنعبره وما بنعزز فيه صفة سلوك الكذب، لان الكذب سلوك. فاذا اللي قاله عرب يقعدون وينشدون عنه ويطلبونه في الميالس وياخذون علومه واخباره وسوالفه، راح يتفنن في القصص والروايات اللي الكذب هي الاساس فيها. لكن اذا ما لقى احد يلتفت له وما لقى لهاي السوالف اللي تندرج تحت الكذب اي اذن تسمع له، لا شك نحن راح نساعده على أن يتخلص من هذه المشكلة. فأنا رأيي هذا الإنسان ما نعبره إلا إذا كان طفل صغير. نحن نحاول نستوضح كل ما يكون الإنسان صغير وايد مهم أن نحن نعدل سلوكه. فإذا كان عنده بوادر من هاي التصرفات وايد مهم نحن نوقف. هنا في نقطة جدا مهمة أختي سهيلة، الطفل أحيانا ممكن يقول قصص وروايات كلها كذب، مو لأن الطفل كذاب بل لأن الطفل خياله واسع. أحياناً ممكن يجيب هاي القصص والروايات من الخيال ماله. الخيال مو وين جاي؟ جاي من المشاهد الكرتونية، جاي من التلفزيون، جاي من الألعاب اللي يلعبها على اللوحات يعني التكنولوجية الرقمية مثل آيباد وغيره، أو منصات يعني الألعاب اللي موجودة في العالم الافتراضي. وايد مهم أنا أراقب سلوك الطفل حتى أعرف هذه مو وين يبه. ولهذا نحن نلاحظ بعض المشكلات اللي تنشأ عند الأطفال في سن صغيرة مثل الخوف، مثل التوتر، مثل القلق، مثل الاكتئاب، مثل أحيانا الوساوس، مو وين جاي من خيال الطفل، أنا شفت شبح، أنا تخيلت، أنا شفت. لا، فهذه الأمور أحيانا قد تكون موجودة من عالم الطفل الافتراضي أو الخيال، خيال الطفل.
دكتور، الكذاب دائما يغير ربعه، من هالربع علينا هالربع علينا، لأنه خلاص عرفوا أنه كذاب، بتحصله دائما يتنقل من مكان لمكان وينشر الكذب في كل مكان. هني يوم يجي بيعرف ربع داد وبيصدقونه أول مرة، ودي الثانية بيصدقونه، لكن عقب يصير عند يوم بيعرفون أنه كذاب بينتقل حق ربع داد. يعني مثل اللي يقول لك ينشر الكذب في كل مكان. أنا هني كيف أي وأنبه العرب الثانية أنه فلان ترى هات كذاب لا تصدقونه.
شوفي، أنا رأيي الشخصي أني أنا يعني يعتمد في شو يكذب. أول شيء هو ما يغير ربع، ربع يغيرونه، فبالتالي لما ما يحصل أحد يطبل له ويصفق له يروح لمكان ثاني يصفقوا له ويطبلوا له، يعني آسف في هذه المصطلحات ولكن هذه الحقيقة. فإذا يروح عند ناس ثانيين كل ما وجد تطبيل وتصفيق راح يزيد، ولما يقل ما راح يجد المتعة، راح ينتقل إلى مجموعة ثانية. أنا دوري إذا كان نطاق الكذب يندرج تحت التطبيل اللي أحيانا الناس يعتبرونها نوع من الفكاهة ونوع من مثلا ما يعني مضيعة الوقت، أو مثلا مثل ما تقولين يحدث نوع من المتعة في السوالف وبالتالي يخلي الوقت مر عليه، هذه الناس ثقي تماما، كل يمشي بحسب هواه وكل يتبع يعني دوافعه وحاجاته. البعض يعيبه مثل هذيل الناس اللي يقعدون ويقولون سوالف أو يزيفون جزء من هذه السوالف حتى يحدثون في جانب من الطرفة أو الضحك، وناس ثانيين ما يحبون. أنا أعتقد إذا ما كان لي السوالف اللي يقوله وهي قد تكون نصفها أو كلها كذب بيترتب عليه أضرار، إلا في إطار القصص والحكاوي اللي أحيانا ممكن يقولونه أو مواقف ممكن ما صارت معاه بس يقوله، خلي الناس بعد فترة هم يحكمون ويتخذون القرار فيه. أما إذا كان يعني يتبع الكذب وهذا الكذب بيترتب عليه أضرار قد يقع على الأشخاص، عندئذ المفروض أنا أعرف أنبه هذه الناس بأن هذه ترى مقدمة لاحتيال، لنصب، ممكن يقعكم أو يوديكم في فخ وفي مأزق، فعليكم أنكم تكونون واعين.
دكتور، الشخص اللي يكذب دوم دائما يعيش في توتر لأن كل يوم بيحصل له كذبة جديدة، فهاي دائما يعكس على شخصيته على نفسيته. كيف ممكن نحن نشرح نفسية الشخص الكذاب؟
شوفي، سؤال جميل جدا، ولكن الشخص اللي بيتأثر وبيتوتر هذا اللي بيكون حديث عهد بالكذب، زين؟ لكن الشخص الكذاب هذا أصبح الكذب بالنسبة له دور يؤديه في مشاهد الحياة اليومية إلى أن أتقن هذا الدور، فأصبح ممثل بارع. وبالتالي ما عنده مشكلة التوتر أو غيره، لأن أتقن دور الكذب، فهذا عايش ومتعايش في نفس التوقيت مع هذا الدور. أما الإشكالية اللي موجودة مع الشخصيات اللي الحين تبغي تمتهن الكذب أو أنها ممكن تكذب لسبب ما، مثال يعني اغتسال، أحيانا يقولون بعض الناس هذا ما يعرف يكذب لأن وجهه فاضحة، أو هذا يعني لو حاول يكذب مثل ما يقولون العرب عندنا ينشك بسرعة، فبالتالي نحن بعض الناس مو بعارفين يحبكون القصة بطريقة صحيحة، وبالتالي لا شك بيكون متوتر. التوتر لما أنا يعني راح أذكر بعض الحقائق والمعلومات أكيد صفة راح تلازمني أنا في الموقف اللي راح أكون فيه، فراح أكون أكيد متوتر، في يعني انقطاع في نبرة الصوت، أحيانا في خوف في نبرة الصوت، أحيانا في تعرق، وهذه كلها أعراض للشخص اللي مش ممتهن الكذب كسلوك في حياته، وبالتالي مو عارف يتقن الدور أو مو عارف كيف يقول المسألة، خاصة إذا كان أول مرة. لهذا أحيانا البعض مثلا لمن يتأخر على الدوام وهو مش من طبيعته يكذب، ولكن ذاك اليوم مثل ما تقولين الشيطان حد على الكذب، فقال الكلمة وكان متوتر، فتبعد المسؤول بسؤال آخر ما عرف كيف يجاوب، ففضح عمره مثل ما تقولين، فتظهر عليه مثل هاي الأعراض. لهذا نحن نقول دائما يقولون العرب حبل الكذب
قصير
قصير.
دكتور الكذب مثل ما نعرف أنه يزرع المرض ويزرع الفتنة ما بين الناس، فلأي درجة اليوم ممكن أن الكذب يزرع هاي الفتن؟
طبعا الموضوع خطير، احنا ما نهون من أمر يعني هذا السلوك إذا الإنسان أصبح يعني يمارسه سواء قليلة أو كثيرة. فإذا أنا عودت نفسي على أن الكذب مباح، لا شك أني راح أمارس هذا الدور. ها هني في نقطة، أنت الحين تقوديني إلى استخدام الكذب في الحياة ما بين الزوجين، هذا الجانب الدين شرعه. يعني اليوم لما أنا مثلا عندي ولدي أو عندي مثلا بنتي أو زوجتي قاموا بفعل ما قد يكون عادي وأبتدي أكذب، هني أقول يا الله ترى هذا الموضوع وايد ممتاز وأنت كنت في موقف جدا يعني أديت فيه الأمر، أكون أحفز، لازم أنا أحفز. فمثلا مع الزوجة تجنبا لحدوث يعني مشكلات أو خلافات أنت ممكن تكذب في بعض الأشياء، لكن المقصود بالكذب أنك هني ما يعزز العلاقة فيما بينكم، مو ترتكب أخطاء وتقول والله أنا يحق لي الكذب على الزوجة، لا. نحن نتكلم مثلا في موضوع الطعام، الطعام مو حلو، الأكل مو حلو، ولكن خلينا نقول يا الله هذا أحلى أكل أنا أكليته، مثل ما قالوا يعني عرب، مو متذكر عرب أي دولة، ولكن أن الريال يوم بدأ يشرب الشاي بالملح 30 سنة ومن توفت زوجته رجع يشربها بالسكر، فاستغربت بنته فقالت أنت مع حياة أمي 30 سنة تشرب الشاي بالملح، فقال والله أول ما يتخطب أمك أخطت وحطت لي الملح ويت تعتذر، فقلت لها لا أنا أصلا أحب الشاي بالملح، ومن عقبها 30 سنة وهو مستمر يشرب الشاي بالملح وهو مو حابه، فقط حتى ما يعني يحرج زوجته ويعزز موقفه. من توفت الله يرحمه رجع يشرب الشاي بالسكر
زي ما ارتفع للضغط
زي ما ارتفع للضغط. نعم
دكتور، من كلامك استشفيت سؤال، في هناك كذب مرضي والكذب اللي يكون عادي، فكيف أنا أفرق من بينهم؟ دام أني مثلا قلت إذا أنت تعزز حق ولد وتقول له أنت سويت شيء زين اليوم، وكيف أعرف أن هالشيء مرض؟
بكل بساطة عدد مرات الكذب، يعني يوم يصير عندي أنا تكرار ودائما دائما دائما أعلم بأني أنا عندي مشكلة، والمشكلة هذا يتطلب حل ويتطلب وقفة. أما إذا مثلا كل بين وبين ولدي كذب، بنتي كذبت، زوجتي كذبت، ما قالت حقيقة، أخفت عني معلومة، كل بين وبين، هني ما أقدر أقول بأن هاي صفة، هاي مشكلة في الإنسان. هني لازم أنا أعرف شو الأسباب اللي أدت إلى أن ابني أو بنتي أو زوجتي تكذب علي أنا. يمكن أنا إنسان سلطوي، يمكن أنا إنسان آسف الكلمة هذه ماسك السيف دائما على رقابهم، وبالتالي هم الخوف دفعهم أنهم يكذبون علي أنا في مواقف ما، وبالتالي لازم أنا أقيم الموقف ولازم أعرف بأن الدافع إلى الكذب عند الأطفال، الكذب عند الأطفال خوف،
يعني مثل ما نقول خلهم يرجعون.
هذا اللي يحصل مع البعض أحيانا، لما يكونون خايفين أو يكونون يعني على النتائج اللي بتترتب على ذكرهم للحقيقة كما هي وايد تبعات وآثار سلبية، فقد يدفعهم أحيانا لارتكاب مثلا هذا الخوف ولكن أو ارتكاب هذا السلوك. احنا خلنا نكون واقعيين، المفروض نحن ما نصل إلى هذه المراحل، المفروض نحن نعزز منظومة الصدق في حياتنا تحت أي ظرف من الظروف. وأعتقد في الأثر أو في الدين ذكر بأن المسلم ممكن يسوي كل شيء لكن المسلم لا يكذب.
دكتور أنا في خاطري أجيب الشخص الكذاب وأفتح راسه أبعرف شو تركيبة الدماغ اللي فيه ويطلع قصص وخيال ويسوي سيناريو كامل، يعني أنت تستغرب بس هو كيف يالس ينسج هاي القصص. ولكن هالسؤال بالتحديد بنجاوب عنه عقب الفاصل، دام أن السالفة مطولة في موضوع أن نحن نفتح راس الكذاب. خلكم ويانا مستمعينا من عقب الفاصل عشان نعرف نحن كيف الكذاب يحط سيناريوهات.
النفس فضاحة.
في رجع عفوا من القادر عبيد القادر، صلت وصامت وجات البيت حج وعمره، رحمة الله يا بشر ما هو بشيء نادر، ننتهي عن ما نهانا وانتقيد ضمره، اطلب الجنة بالتوبة ودمع صادر من عيون مكتسيها من بكاها حمرة، واستعيذوا به من إبليس الخبيث الغادر، واتقوا ناره ولو حتى بشق التمرة.
رمضان في البلاد.
الحمد لله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
راشد يانس
بالضغط احنا في الحلقة كل ضغط والله
ميلا سنفلو ما شاء الله
شرف
شرف الحركة. لا والله الصبح أنا شفت ميلا
سنفلو الله يرحمه أنا الحق على أبوه.
ميلس الفريج ويا راشد بن ضبوي من الاثنين ليلة الجمعة الساعة 9 عقب العشاء على طول رمضان.
احنا نفتح شو بحر اذا حصلنا صيد ما نبغى، ما حصلنا برد بنجحها مش وقت البرد.
ما اعرف الصيد بنهار كيف
ايه فريخة قلت خروات منو بشعري اللي يبقى الشعري ترى يبقى خروات حق باكر بعد.
الاولى منكم وفيكم
يطاحن طلعت انا قصر
اقول لك
انا ربع
يطير
يا ابي مره
يحلق بعد
يتحمل يتحمل
كل الناس شيء يرمي ولا شيء
ايه هم شو بيا يسرق مكان واحد
الكره تنفر ولا تنعق
كره تنفر ولا تنعق كيف تنفر ولا تنعق وي شيء فرق ترى باسكت بول الكره كره تنعق ولا نفس الشيء تنعق ولا تنفر كيف نفس الشيء نفس الشيء ما شيء تنفر تنفر نفس الشيء والله يعني تنفر
يرونا
وتنعق ولا اسم
تنفر تنفر خلاص
اغلها
تنفر تنفر تنعق يلا تنعق تنعق ولا وحده تنعق تنعق تنعق
الفوره
كوره
كوره لا ما تنعق تنفر
تنفر وتنعق ماشي جواب واحد تنفر وتنعق ثانيه تنفر تنعق قلت لك كل المواقع تجاوبني فيها
الكرة تنفر
حس مؤشر ليش تتنهدين؟
ما أدري يا أختي قلبي مقبوض أحس شي بيستوي
من عرفتك وانت هاي رمسج أنا انصحت من دور لك دختور من هذيل الدخاتر مال النفس
شي شو قالوا لك مينونة؟
انت فيك وسواس ما فيك ينان
النفس فضاحة ويا الدكتور جاسم المرزوقي وسهيله الوالي
ردينا لكم مستمعينا برنامجكم النفس فضاحة وموضوعنا اليوم عن الكذب. دكتور قبل الفاصل كنا ياسين نرمس ان احنا نبغى نفتح راس الكذاب ونعرف شو اللي داخله علشان نحن نعرف شو تركيبة مخه. فدكتور نباك اليوم تخبرنا شو تركيبة مخ الكذاب اللي خلينا دائما نصدق السيناريوهات اللي يرسمها.
طيب خلينا احنا نيجي شوي اختي سهيلة واعزائي المستمعين من الناحية العلمية. طالما أنت قلتي نفتح رأس، معناتها نحن يتطلب منا نذكر بعض الحقائق والمعلومات المتعلقة بهذا الجانب. اليوم أعزائي المستمعين، تصنيف الناس اللي عندهم أمراض نفسية كثير، اللي هذا عنده اضطراب في الجانب مثلا الذهاني، هذا عنده فصام، وهذا في عنده مثلا شخصية يعني اضطرابات في الشخصية مثل الشخصية المعادية للمجتمع، هذا عنده شخصية اللي في عنده أحادية مثلا الشخصية الأحادية في التعامل مع المتغيرات والظروف الصعبة وغيرها. في تصنيفات كثيرة جدا في علم النفس. من خلال بعض الدراسات والأبحاث شافوا بأن تركيبة بعض الناس اللي عندهم اضطرابات معينة مثلا مثل اضطرابات الشخصية، جزء من بعض الناس اللي يعانون اضطرابات الشخصية جزء من صفاتهم وسماتهم الكذب. فأنت أحيانا يعملون بعض الأشعاعات المقطعية للدماغ، لأن المخ هذا الدماغ هي مسؤولة عن عمليات العقلية العليا، منها شنو؟ منها التفسير، منها التأويل، منها التحليل، منها استدعاء الحقائق، منها الذاكرة، منها الإدراك، منها الوعي، هذه كلها عمليات عقلية موجودة في الدماغ. طيب لما أنا يكون في عندي مشكلة الكذب بشكل يعني مرضي أو بشكل كامل 100% يمثل شخصيتي، اكتشفوا بأن بعض المناطق في الدماغ مختلفة بفصيها الأيمن والأيسر عن الناس الطبيعيين. فأنت لما تسأليني شو في فراسة هذا، يمكن الشخص اللي يعاني وعنده مشكلة الكذب بالشكل المبالغ اللي أنت ذكرتيه قد يكون عنده اضطراب في إحدى اضطرابات الشخصية، وبالتالي لما يلجأ إلى هذه الممارسات كنتيجة للاضطراب اللي يعاني منه. طيب هذا الاضطراب لم يشخص، ما راح عند طبيب نفسي، ما شاف نفسه، حتى الطبيب النفسي ما بيعرف. هناك في اختصاص في علم النفس اسمه علم النفس العصبي، أو المتخصصين في علم الأعصاب لما يجرون الأشعة المقطعية للدماغ يتبين بأن بعض الناس اللي عندهم مشكلة ما يشتركون في صفات معينة ويختلفون عن الناس الطبيعيين. هذا الاختلاف الآن هل هو جيني؟ ولا هذا الاختلاف هل هو تشريحي؟ لا شك يلعب دور فيها. ولكن لما تسأليني وتقولي لي إذا فتحنا راسه شو بنحصل، أكيد بنحصل فيه اختلاف.
دكتور، دامنا وصلنا اليوم للدكتور النفسي وهذا جذاب حشاكم الله مستمعينا، وصل للدكتور النفسي، الحين الدكتور النفسي كيف بيصدقه؟ هل هو بيقول الصدق يوم بيرمس الدكتور ولا ما بيقول الصدق؟
شوفي، مسألة يعني قول الصدق من عدمه مع الطبيب النفسي يعتمد على تقييم وتشخيص الطبيب النفسي لحالته. مثلا خليني أفترض أن الشخص يجيني أول مرة، أنا ما أعرف شو عوقه ولكن يشتكي من مرض، فهني الطبيب دائما راح يفترض من الإنسان السوي أن الكلام اللي هو يقوله كلام صحيح، ويبني عليه افتراض وتشخيص ويوصف على أثره أدوية إذا كان يحتاج، أو المعالجين يبدون في تصحيح السلوك بناء على المعطيات اللي موجودة عندهم. لكن تبين بعد ذلك بأن هذا الشخص خادع وكذب علي في كل تفاصيله. طب أنا كطبيب نفسي هل أعلم الغيب؟ لا، أنا أحلل المعطيات والمواقف اللي يعطيني الإنسان وبديت أحكم عليه. بس هنا في نقطة جدا جميلة ورائعة، الطبيب أو المعالج لمنهم يقعدون في المقابلات ويستقصون المعلومات من الشخص المعني يراقبون وايد أشياء. لهذا أحيانا بعض العرب يقولك هذا الدكتور النفسي هذا ساحر، إذا سرت عنه بيعرف كل شيء. لا، هو ما يعرف كل شيء، هو يحلل لغة الجسد ويحلل كلامك ويحلل أفكارك، يربط الأفكار بالأقوال، يدرس هذه النشاطات الظاهرة والخفية من خلال تحليل ودراسة وتعلمه، ومن ثم يقدر يبين التناقضات إذا موجودة عندك، ويقدر بالتالي يصل لاستنباط أو يصل لافتراض أنك أنت شخصية غير سوية، عندك مشكلة، قاعد تعطيني معلومات متضاربة أو قاعد تعطيني حقائق أنا كشخص متخصص ما تمشي علي أنا. فبالتالي أبتدي أدرج الإنسان تحت تشخيص ما. في الحالة هذه لما يجيني شخص الوظيفة تتطلب مني أنا، إذا شخص يعيني من تلقاء نفسه وطالب مني مساعدة، الحالة هذه يحتاج إلى وجود مرافق، إلى تاريخ من أحد أفراد العائلة والأسرة حتى أصل إلى ثبات في الحقائق اللي هو قاعد يعطيني إياها. وأحيان أصل إلى ثبات في النتيجة اللي أنا وصلت لها كاستنتاج. فهني حاجتي إلى الأشخاص الآخرين حتى يعطوني ثبات في المعلومات وتأكيد على ما قاله الشخص، ومن ثم من يستبعد فرضية سيئة كونتها عن هذا الإنسان أو أتثبت من هذه الفرضية، وبالتالي أكون أقرب في قناعاتي التشخيصية بالنوع الاضطراب اللي قد يعاني منه الشخص.
اليوم الكذاب ليش بيصير عند الدكتور النفسي؟ شو الأعراض اللي بتظهر فيه يخليه يمر على الدكتور؟
إذا كان يبغي يستفيد من تقرير، على سبيل المثال شخص يعاني من مشكلة في العمل ويبغي يثبت للعمل بأنه يعاني من مشكلة ما حتى يستفيد من منفعة ما على سبيل المثال، فبيروح وبيكمل الموضوع عند الدكتور على سبيل المثال بأنه يعاني من مشكلة، فبيروح الكذاب عند الطبيب حتى يثبت مشكلة يعاني منها. ممكن يكذب، ممكن ما يبرز حقيقة ما. أحيانا ممكن يروح عند الطبيب النفسي حتى أيضا نفس الشغلة، أما يثبت أو ينفي معلومة ما حتى يستفيد منها في قضية من قضايا أحوال الشخصية كالزواج، الطلاق، الحضانة أو غيره. وبالتالي العوامل اللي راح تأثر لا شك للشخصية وللدور اللي ممكن يكون عليها الإنسان يعني أثر كبير جدا في هذه الممارسات، والطبيب أو الشخص المتخصص لا شك راح يكون على دراية بذلك. أحيانا الشخص يروح للطبيب حتى يستفيد من شو بالضبط أختي سهيلة؟
من شو؟
إجازة مرضية. فبالتالي سواء كان طبيب نفسي أو كان طبيب عام يتحايل ويتظاهر بمرض وبشيء ما، هنا الطبيب على سبيل المثال مثلا يشتكي من مشكلة ما، الطبيب أيضا دارس عنده علامات وقراءات، أنت تشتكي من آلام في المعدة لا تظهر عليك أعراض ما أخرى وقاعد تشتكي بآلام شديدة، طيب الطبيب أيضا يقرأ ويدرس بعض القراءات الارتباطية ما بين الشكوى الرئيسية لك وما بين الشكل الظاهر اللي أنت عليه، فلا يشوف منفعة ما إلى أن في نهاية الجلسة يطلب إجازة مرضية، ليس اليوم اللي هو فيه فقط ولكن لأيام لاحقة، فبالتالي يلجأ إلى الكذب كنتيجة أحيانا للاستفادة. فهذا الدافع هو اللي لا شك يلعب دور كبير جدا في إقبال الشخص لزيارة سواء الطبيب النفسي أو الطبيب العام.
وإذا الكذاب اليوم حشاكم الله مستمعينا يبغي يتعالج من الكذب نفسه شو يسوي؟
أول شيء يعترف بالمشكلة. الاعتراف بالمشكلة لما يبدأ الشخص بتقييم مكانته في المجتمع ويبدون الناس ينفرون منه لا شك راح يتضايق. فالشخص اللي عنده قليل من يعني الرؤية الصحيحة لذاته ولحياته راح يقول لا أنا يعني هذا الطريق ما قام يجيب لي نفعه والناس قاموا يشردون عني، فبالتالي شو الصح؟ الصح أني أنا أتعالج، لأن الكذب سلوك مرضي مثل الإدمان. شفتوا أعزائي المستمعين الشخص اللي يدمن مخدرات هي مؤثرات عقلية ما يقدر يتركها، ترى حتى الكذب إدمان، إذا الشخص امتهنه لا شك راح يأثر عليه في كل جوانب حياته ما راح يقدر يتركه إلا بمساعدة من يعني الطب النفسي.
هل الكذب اليوم معدي؟
نعم أعتقد نعم.
كيف معدي؟
بكل بساطة قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، القرين بالمقارن يقترن، قل لي من ربيعك أقول لك من أنت. فأحيانا ممكن أنت ما يكون هذا سمتك ولا هذه طبيعتك، بس من كثر ما قمت تمشي إنسان كذاب تلقائيا قمت تجذب في جوانب حياتك، مو لأنك أنت تبي تجذب، لأنك أصبحت ترى الأمور من منظورها، من منظور الشخص الكذاب أصبحت تقيم الأمور من منظورها، أصبحت أنت تتبنى سوالفة الجزء منها مبني على كذب، فبالتالي فجأة تشوف نفسك أنت تلقائيا تأثرت بالشخصية اللي أنت قاعد تماشيها. فوايد مهم أن نحن نحاسب على الناس أو من الناس اللي نحن ماشيهم.
وكيف أنا اليوم أقوم سلوك وأعدل سلوك الشخص اللي وايد قريب مني وعارف أنه جالس يكذب؟
أواجهه، وبالتالي ممكن أحيانا يعني أضغط عليه من خلال استمراريتي في هذه الصحبة أو انقطاعي عنه، لأن الكذب سلوك ذميم مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، المسلم ممكن يسوي كل شيء لكن المسلم لا يكذب. فالكذب أصلا صفة ذميمة جدا عند العرب من قبل الإسلام، وهي صفة ذميمة جدا في كل المجتمعات الغربية والمجتمعات الشرقية، وبالتالي هو أمر مرفوض سواء كان بدافع الدعابة والمسخرة أو كان بدافع يعني الاستفادة من أمر ما، ومثل ما يقولون دائما حبلها قصير.
دكتور يقولون أن دائما الشخص لي يجذب ومن وراء هالشي منفعة يقلل دائما عنده شعور بتأنيب الضمير. هل مقولة صح ولا غلط؟
أنا أميل مع هذه المقولة، لأن بعد فترة يشوف اللي قاعد يسوي شيء طبيعي ويبتدي يقنع نفسه بأن هذا هو الصح، ويجد المتعة من ذلك من خلال تطبيل الناس له وتصفيق الناس له، فيشوف ماشي في هذا الطريق ويشوف النتائج اللي قاعد يحققها، وبالتالي ما يشوف عمره غلط. فإذا كان مثلا زرعنا في قناعاته من وهو صغير بأن هذا الطريق وأن الكذب لا يجوز، وهذا يعني عواقبه وخيمة من أكثر من ناحية، من الناحية القانونية ومن الناحية الشرعية وغيرها، وبالتالي بيترتب عليه أضرار. لكن إذا أصلا الشخص نشأ في بيت أصلا كل سوالفهم جانب منه أعتذر للمستمعين كذب، وعلى بحجة أنه سوالف وغشمرة ونكت، والآباء والأمهات جانب من سلوكياتهم اللي تكون قدام عيالهم بنفس المنظومة، ويكبر ويدخل في يعني حياة وسط ناس أيضا يعانون من نفس المشكلة، بعد فترة حشوف بأن الموضوع هذا طبيعي، وهذا لا شك أنه راح يكون له أضرار كبيرة جدا. فمسألة المواجهة لأن نقول حق الإنسان ترى هذا السلوك غلط اللي أنت عليك، وجب عليك أنك أنت تغير هذه الطبيعة غير المقبولة، لا شك راح يكون أول خطوة، وإلا نحن راح نقطع علاقتنا في هذا الشخص حتى يعرف بأن الكذاب دائما ما له صاحب وما حد يقدر يستمر معه.
هل يوصل يوم الشخص الكذاب أنه يندم على الكذبة اللي كذبها؟
إيه راح يوصل لهذه المرحلة.
متى يوصل لهالمرحلة؟
لما يبتدي يفقد الأشياء اللي قاعد يكتسبها، أو يخسر أضعاف مضاعفة من الأشياء اللي موجودة عنده، ومنها العلاقات.
زين، وإذا هو يا وقال الصدق ترى بعد ربع ما بيصدقونه.
في النهاية الأخطاء يجب علينا أن نحن نحذر منها. المجتمع اليوم رحيم بالقدر اللي ممكن يغفر زلة الإنسان، لكن شديد مع تكرار هذه الأخطاء. فالغلطة الأولى مقبولة والناس قد يعذروني ويسامحوني عليها، لكن تكراري لهذا الخطأ قد يكلفني وايد. مثل ما نروح بعيد أختي سهيلة، قصة الذيب والخراف مع الراعي اللي قاعد يزقر على العرب ويقولهم تعالوا في ذيب، يولى الناس في زعولة، لكن بعد فترة وبالأخير يوم طلع الذيب ما حد ياله. فبالتالي لاحظي كيف ممكن يحصل تحصل الأمور.
هل يعتبر الكذب اليوم شيء وراثي؟
أنا أعتقد أن ممكن الوراثة تلعب دور في هذه المسألة، ولكن الأمر بحاجة إلى إثباتات علمية. ومع هذا نرجع إلى حلقة سابقة نحن تكلمنا عن موضوع آخر، هل مثل هذه الصفات تورث؟ هل الكرم موروث؟ مثال يعني نقول نعم بعض الصفات قد تورث، يقول فلان والله أنت طالع على يدك فلان الفلاني مثلا، طيب هاي الصفات موجودة عنده، فهل هي وراثة؟ أنا أعتقد نعم ممكن تكون مثل هذه الصفات موروثة.
دكتور، شو اللي يخلي الكذاب دائما يحس براحة نفسية عقب ما يكذب؟
المتعة، الأثر اللي يحققه، الثناء اللي يحصل عليه، لكن كل ذلك مرتبط به يعني شريط رئيسي هي المتعة اللي بيحققها.
وشو المتعة اللي بيحصلها؟
المتعة اللي بيحصلها أولاً التفاخر، أولاً اعتقاده وموضوع الأنا اللي هو راح يكون عالي ومرتفع بالنسبة له. ثانياً لما نقول متعة، متعة معناته شيء جميل أنا حققته، شعور. المتعة مرتبطة بشعور. ممكن يقول لي شو الشعور؟ شعور فرح، شعور سعادة، شعور النشوة، شعور الانتصار. دائماً المتعة مرتبطة بمثل هذه المشاعر، فهذا عند البعض يعتبر شيء كبير وايد.
وإذا بنتكلم اليوم عن الدوامات وفي الدوام، وهالشخص نحن نعرف إنه كذاب، بيكذب على المدير الفلاني، بيكذب على الموظف الفلاني، وبيخمس خلينا نقول على الكل، وهو جالس يكذب يمين ويسار، فأنا هي في الدوام كيف أتصرف وياه؟
هذا اللي يسمونه يدهن السير مثلا.
اللي يدهن السير.
اي طيب، يعني أنت تجنبي في النهاية، إذا لا قدر الله كان في أفعاله مع المدير أي من الأقوال أو المسائل اللي ترتب ضرر عليك، هني حدي له، واجهيه، عاقبيه، أوصل الموضوع إلى التحقيق في العمل، لأن تكلم عن عملك أو عن نفسك أو عن شخصك وأخلاقك أو عن أي شيء آخر، وارفضي إنك أنت تتقبلين ذلك، لأن العقاب رح يولد عند البعض حرمان أو توقف من الإيذاء. فإذا عرف بأن أنت شخصيا ما تقبلين أي مسائل تمسك وانت عاقبتي، لا شك راح يبتعد عنك، لكن اذا انت كنتي مسايره لو سكتي راح يتمادى.
مستمعين، حلقة اليوم وايد مهمة عن الشخص الكذاب وكيف نحن اليوم نقدر نبتعد عنه، وكيف نقدر نحن اليوم نعالج الشخص الكذاب ونتعامل وياه. وحوارنا ما خلص ويا الدكتور جاسم في الحلقات الجاية إن شاء الله، ولكن حلقة اليوم خلصت. مشكور دكتور على حلقة اليوم.
الله يحفظك، ومشكورة على الأسئلة الجميلة، ونتمنى للمستمعين استفادوا إن شاء الله.
إن شاء الله. مع السلامة مستمعينا.
النفس فضاحة.